بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في صفحة 258، قال: لكنها مع ذلك لكونها بوجودها الضعيف ونورها القليل من حقيقة الوجود وسنخ النور قابلة لأن تقبل من عناية الله وإمداد فيضه ضربا من الحياة وقسطا من النور. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لإثبات هذه الدعوة الخامسة يحاول أن يؤصل مجموعة من الأصول، لذا في آخر سطر من صفحة 258 يقول: فهذا أصل. السطر ما قبل الأخير يقول: فهذا أصل. ثم يأتي إلى صفحة 259 في وسط الصفحة تقريبا يقول: فهذا أيضا أصل. أي اثنين. ثم يأتي إلى آخره ما قاله أين؟ هي متعلقة به، قائمة بذاته، يعني السطر الرابع من صفحة 260، السطر الرابع صفحة 260 يقول هي متعلقة أيضا، هذا الأصل الثالث يقول: فإذا تحققت هذه الأصول والمباني. واضح صار؟ إذن هو لإثبات دعوى حشر الجماد والعناصر يؤصل ماذا؟ هذه الأصول والمباني الثلاثة. ما هو الأصل الأول؟ أتصور أنه تقدم في الأبحاث السابقة. الأصل الأول أن الوجود، أي وجود كان وفي أي مرتبة كانت، فهو يساوق الحياة، وإذا جاء الحياة جاء العلم والإدراك، وإذا جاء العلم جاء التجرد، وإذا جاء التجرد تحقق ماذا؟ الحشر والبقاء. هذا هو الأصل الأول. ونحن بينا أن هذا الأصل لا يتم إلا على نظرية أن الوجود حقيقة واحدة في الخارج، لا أن المفهوم المنتزع عنها مفهوم ماذا؟ واحد. لا، الوجود واحد ماذا؟ حقيقة. وقد قرأنا في تمهيد القواعد في العرفان النظري، إذا كان الوجود واحد حقيقة فهي الوحدة الشخصية. يقول في عين الكثرة، أقول بعد هذا من قبيل الذرة الرمادي في العيون، الوجود واحد في عين الكثرة، كثرة في عين الوحدة، هذه أتصور شخصا أنها ليست إلا تعبير آخر عن الوحدة الشخصية. لذا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في أبحاث التمهيد سوف أقف عند هذه النقطة، أن مبنى الحكمة المتعالية إما مرجعه إلى الوحدة الشخصية وهو الأقرب، وإما مرجعه إلى ماذا؟ إلى مبنى البشائي. لا يوجد شيء ثالث وراءه. هسه لا يقول لي قائل سيدنا وهذا كلام لم يقل به أحد، يقول هذا قراءة بدنا نقدمها، شو المحذور مولا؟ أنتم روحوا حققوا بأنه، انظروا بأنه هل تتم أو لا تتم. وهذه الحيرة أنت وجدتها بالأمس، نحن قرأناها في عبارة شيخ حسن زادة، وجدت بأنه تارة يريد أن يرجع المشاء إلى ماذا؟ إلى الحكمة المتعالية، أخرى يريد أن يرجع الحكمة المتعالية إلى ماذا؟ إلى الوحدة الشخصية. هذا كله نتيجة أنه عدم وضوح هذا المبنى، يا مبنى، مبنى الوحدة التشكيكية. لأنه إذا قلنا أن الوجود واحد في الخارج، ها طبعا هاي الوحدة مو وحدة عددية، لأنه ينسجم مع الكثرة، فإذا ليست هي وحدة عددية وإنما هي وحدة حقة، قل وحدة الحق هي الإطلاق السعي الذي يقول به العارف. تقول في عين الكثرة نسأل صدر المتألهين، نقول هذه الكثرة خارج عن هذه الوحدة أو هي من شؤون هذه الوحدة؟ يا إمني، إذا صارت هذه الكثرة الوجودية خارج عن هذا الوجود الواحد فجاءت نظرية من؟ نظرية مباني المشائي. وإن قلت لا، هذه الكثرة هي الشؤون هذه الوحدة، هي نظرية ماذا؟ هي نظرية التشاؤم ونظرية وجود الواحد وتعدد المظاهر، ليست شيئا آخر. وهذا المعنى أشار إليه الحكيم السبزواري، وإن شاء الله تعالى أنا في تمهيد القواعد سوف أقرأ لكم النص، وهو أنه عندما يأتي إلى نظرية الآخوند ملا صدرة يقول هي نفس نظرية من؟ الوحدة الشخصية للوجود. يقول هذه نظرية المصنف والعرفاء الشامخي على أي الأحوال. إذن بناء على الوحدة الشخصية والوجود بلا إشكال، إذا ثبت في مرتبة من مراتب الوجود كمال وجودي فهو ثابت ماذا؟ ها؟ في جميع المراتب. لماذا؟ لأن الحقيقة واحدة. فإذا ثبت أن هذه الحقيقة هي عين الحياة، عين العلم، عين القدرة، هذه الحقيقة أينما وجدت فيوجد معها ماذا؟ يوجد معها الحياة والعلم والقدرة. فلنقرأ شوية بعض العبارات اليوم. لكنها، أي هذه الأجسام الطبيعية، هذا الضمير يعود على الأجسام الطبيعية، لكنها أي هذه الأجسام الطبيعية مع ذلك، يعني مع كونها متفرقة، مع كونها أجزاءها غائبة بعضها عن بعض، يقول لكنها مع ذلك لكونها أي الأجسام الطبيعية بوجودها الضعيف ونورها القليل هي من حقيقة الوجود وسنخ النور، ها، قابلة هذه الأجسام لأن تقبل عن عناية الله وإمداد فيضه، تقبل ضربا من الحياة وقسطا من النور، حتى ماذا يحصل؟ لتتخلص، أي تلك الأجسام الطبيعية، لتتخلص من تسلط العدم وقهر الظلمات. وإلا إذا لم تقبل هذه الدرجة من الوجود فتكون ماذا؟ في دائرة العدم، ولا يلتحق أو لا تلتحق بالعدم الصرف والهلاك الباحت. وتنطلق هذه الأجسام الطبيعية من قيد الظلمات الفاشية والحجب الغاشية أو الفاشية والحجب الغاشية والقبور الداثرة. جيد، هذه الأجسام الطبيعية، هذه الأجسام الطبيعية أول ما تلبس، تلبس ماذا؟ هذه القوى الثلاث التي قرأناها في النبات، وهي الغاذية والمنمية والمولدة، هذه القوى الثلاث. يقول بعد دور الأجسام الطبيعية يأتي ماذا؟ قال ثم فأول كسوة صورة ألبستها الرحمة الأزلية هي الصورة الممسكة لها عن التفرق والسيلان، ثم الحافظة لتركيبها عن المفسد المضاد. طبعا إلى الآن احنا بعد الأجسام الطبيعية، الآن احنا في عالم العناصر، يعني هناك صورة تمسكها عن التفرق، وماذا؟ هذه حدوثا، وتحفظها ماذا؟ بقاء. ثم المؤاتية بعد الصور المعدنية ماذا تأتي؟ ها؟ تأتي الصورة النباتية، والصور النباتية فيها هذه القوى الثلاث من الغاذية والمنمية والمولدة. ثم المؤاتية، أي الصورة المؤاتية لها ما يقويها ويغذيها، ما يقويها ويغذيها من الخارج بدلا عما ينقص منها من هذه الأمور، من هذه الوجودات أو هذه الصورة بالتحليل، وهذه هي ماذا؟ وهي الغاذية. ويكملها، التفت جيدا، ويكملها بما يزيدها في الإعظام، في الحجم والأحجام التي بها كمالها الشخصي، وهي القوة ماذا؟ المنمية أو المنمية. ثم المديمة لبقائها بتوليد ماذا؟ أمثالها، وهي القوى ماذا؟ المولدة. خب بعد الصورة النباتية ماذا تأتي؟ تأتي الصورة الحيوانية، وبعد الصورة الحيوانية تأتي ماذا؟ الصورة الإنسانية. ثم إذا جاءت الصورة الإنسانية، عقل بالهيو، عقل هيولاني، ثم عقل بالملكة، ثم عقل بالفعل، ثم عقل ماذا؟ ثم عقل مستفاد. طبعا هذا في وجود واحد، ها، يعني هذا الوجود الذي بدأ جسما ثم صار معدنا ثم نباتا ثم حيوانا ثم إنسانا ثم عقلا مستفادا. ثم العناية الإلهية عاطفة على المواد بعد هذا الإمداد بالهداية لصورها إلى سبيل القرب والاتحاد بتلاحق الاستعداد شيئا فشيئا إلى أن ترجع إلى عالم المعاد ورتبة ماذا؟ ورتبة العقل المستفاد. فهذا أصل جيد. كل وجود مجرد؟ لم نقل ذلك. بالي.
وبالتالي كيف نمثل او نوافق ما بين هذه النتيجه وما بين الخروج من القوه الى الفعل الموجود في
عالمنا؟ اذا تتذكرون هذا سؤالكم ينحل الى سؤالين في الواقع، وهو انه اذا كان كل وجود فله درجه من درجات العلم، والعلم له نحو من التجرد، إذن يلزم أن يكون كل وجود له درجة من درجات ماذا؟ التجرد. فهذا كيف ينسجم مع الجسمانية ومادية ذلك الوجود؟ هذا فد سؤال. السؤال الثاني هو أنه إذا كان مجردا إذن كيف ينسجم ذلك مع الخروج من الخروج القوة إلى الفعل؟ إذا تتذكرون فيما يتعلق بالسؤال الأول وبالسؤال الثاني، تتذكرون قلنا بأن المجردات ليست على درجة واحدة، هي مشككة على تشكيك نفس الوجود. فإذا كان الأمر كذلك، أنتم تجدون أن العقل مجرد مجردا تاما، ولكن النفس مجرد تجرد ماذا؟ تجرد ناقص. فهي وإن كانت في ذاتها تبدأ ماذا؟ تبدأ مجردة، ولكن في فعلها تبقى مادية. ثم بناء على ذلك تأتي هنا نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، فيمكن الإجابة عنها بهذا الطريق. هذا جواب فيما يتعلق بالسؤال الثاني. فيما يتعلق بالسؤال الأول، هنا تجد أنه بناء على هذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة أنكر أن يكون هناك علم في الأمور الجسمانية، إذا تتذكرون، ونحن هناك أيضا ناقشنا في هذه القضية، أنكر لماذا؟ قال باعتبار أن الجسم هو منشأ التفرق، فإذا كان تفرق فلا يمكن أن يتحقق فيه علم حضوري. هذا هو الأصل الأول الذي أشير إليه. طبعا هذا الأصل وهو أنه كل موجود حي وكل حي فله بقاء، هذا المعنى من الناحية النصية والقرآنية هذه القضية ماذا؟ واضحة، لا تحتاج إلى مؤونة كثيرة، وهذه من المواضع التي يتقدم فيها البحث النقلي على البحث ماذا؟ على البحث العقلي، وهي هذه الآية المباركة في سورة الإسراء. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. خب من الواضح بأنه هذه الآية المباركة تبين أن كل شيء مسبح وكل شيء حامد، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح وهذا الحمد. وأنتم تعلمون بأن التسبيح والحمد فرع ماذا؟ فرع الشعور وفرع العلم، وإلا لا معنى لأن يكون الموجود مسبحا وهو غير عالم وغير شاعر. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 110 من المجلد 13 هكذا يقول: وإذا كان كذلك فما من موجود مخلوق إلا وهو يشعر بنفسه بعض الشعور، وهو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة التي يحيط بها غنى ربه وكماله لا رب غيره، فهو يسبح ربه وينزهه عن الشريك وعن كل نقص ينسب إليه. خب، هذا التسبيح وهذا الحمد هل هو تسبيح حقيقي أو تسبيح مجازي؟ أي منهما؟ يقول ينبغي أن يكون تسبيحا حقيقيا. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان المراد منه التسبيح المجازي، خب لا معنى لأن يقال ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا التسبيح المجازي نحن نفقهه أو لا نفقهه؟ نعم، بوجودها مسبحة تسبيحا مجازية، يعني بنقصها تظهر كمال ربها، وهذا ليس يحتاج إلى فقه قد نفهم هذه الحقيقة. إذن بقوله لا تفقهون التسبيحهم نفهم أن هناك تسبيح وراء هذا الإدراك الظاهري من هذه الموجودات. ثم يشير إلى نكتة لطيفة في آخر الآية المباركة، يقول وقد قيل في وجه هذا التذيل، يعني قوله إنه كان حليما غفورا، وقد قيل في وجه هذا التذيل أنه إشارة إلى أن الإنسان في قصوره عن فهم هذا التسبيح الذي لا يزال كل شيء مشتغلا به حتى نفسه بجميع أركان وجوده بأبلغ بيان، أن قصوره مخطئ من حقه أن يؤاخذه به، لكن الله سبحانه بحلمه ومغفرته لا يعاجله ويعفو عن ذلك إن شاء. جيد. أما الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة من طرق الفريقين، الواقع أنها روايات عجيبة، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات الواردة في المقام. الرواية الأولى عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق قال: نهى رسول الله أن توسم البهائم وأن يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها. هذا فيما يتعلق بالبهائم. الرواية الثانية في الدر المنثور عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إن النملة يسبحنا. الرواية الثالثة النسائي وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن قتل الضفدع وقال: نعيقها تسبيح. الرواية الرابعة أخرج الخطيب عن أبي حمزة قال: كنا مع علي بن الحسين فمر بنا عصافير يصحنا، فقال: أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا. فقال: أما إني ما أقول إنا نعلم الغيب، ولكني سمعت أبي يقول، سمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يقول: إن الطير إذا أصبحت سبحت ربها وسألته قوت يومها، وإن هذه تسبح ربها وتسأل ماذا؟ قوت يومها. رواية أخرى في هذا المجال عن أحمد عن معاذ عن ابن أنس عن رسول الله أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. طبعا هذا مو فقط في مركوب ذيك، هاي مركوبات السيارات أيضا ينطبق عليه. رواية أخرى في مناقب من شهراشوب قال: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وآله ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل، وأتاه مكرز العامري وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبحن في يده، وفي حديث أبي ذر فوضعهن على الأرض فلم يسبحن وسكتن، ثم عاد وأخذهن فسبحن. ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على النبي فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ كفا من حصى فقال: هذا يشهد أني رسول الله، فسبح الحصى في يده وشهد أنه رسول الله. رواية أخرى عن أبي هريرة عن ابن عباس عن جابر وابن عباس وأبي بن كعب وزين العابدين أن النبي كان يخطب بالمدينة. عجيبة هذه الرواية، أن النبي كان يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع، يقف ويتكئ على جذع، فلما كثر الناس واتخذوا له منبرا وتحول إليه حنى كما تحن الناقة. هذاك الجذع. فلما بلي الرواية تقول حنى هنا. فلما جاء إليه وأكرمه كان يئن أنين الصبي الذي يسكت. هذا أصحاب رسول الله. والرواية أيضا قلت لك عشرات بل مئات الروايات في كتب الفريقين لو إنسان يجمعها. رواية أخرى في هذا المقام وهي رواية عجيبة أيضا، أخرج الخطيب في تاريخه تاريخ بغداد عن عائشة قالت دخل على رسول الله، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا عائشة اغسلي هذين البردين. فقلت يا رسول الله بالأمس غسلتهما. فقال لي أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه. هذه رواية. ورواية أخرى في المقام عن الكافي عن محمد بن مسلم قال كذا وكذا، وروايات عديدة في هذا المجال. جيد، إذن من حيث النص يعني قرآنا ورواية لا يوجد عندنا شك في أن جميع الأشياء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه عالمة شاعرة، فإذا تكون ماذا؟ تكون محشورة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هسه كيف حشرها؟ ذاك حديث آخر واقعا، وهو أن كيفية الحشر هل هي بنحو واحد أو تختلف؟ بعد هذه بعضها إما العقل يستطيع أن يصل إليه وإما لا يستطيع إلا بنحو الإجمال. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني يريد أن يبين هذه الحقيقة، وهي عندما نقول أن بعض الموجودات الوجود فيها أضعاف فالعلم والقدرة أضعاف، وبعض الموجودات الوجود فيها أقوى فالعلم والقدرة أقوى، هذا ليس لاختلاف في المقتضي بل لوجود ماذا؟ بل لوجود المانع. هذا عندما يكون وجود أقوى وهذا وجود أضعاف لا لاختلاف في المقتضي لا أبدا، وإنما هذا يوجد عنده موانع تمنعه وذاك لا توجد عنده موانع ماذا؟ تمنعه. جزاك الله. هو باعتباره أحسنتم، فهو حيث أن العالم عالم التزاحم والتفاسد والتضاد، إذن كثير من الموجودات لا تصل ماذا؟ لا تصل إلى كمالها. أقول هذا يكشف لنا بأنه أساسا العلم درجة من درجاته أيضا لابد أن يكون مشوبا ماذا؟ مشوبا بالمادية إذا تمت القاعدة، ها؟ وإلا إذا لم تتم القاعدة لا ليس الأمر كذلك. يعني إذا بنينا على أنه العلم يساوق الوجود والوجود له مراتب، إذن العلم لابد أن يكون له ماذا؟ مراتب. بعد لا يعقل بين المتساوقين أن نقول أحدهما يبقى له مراتب والآخر لا مراتب له. إما أن يرفع أن ترفع اليد عن التساوق بين الوجود والعلم، وإما أن تقبل ماذا؟ كما أن للوجود مراتب للعلم أيضا ماذا؟ للعلم مراتب. لذا في محله ذكروا أن العلم ما هو منه واجب وما منه ماذا؟ ممكن، والممكن ما هو منه جوهر وما منه ماذا؟ عرضون. ثم تذكر، هذا الأصل الثاني، ثم تذكر وتدبر فيما أشرنا إليه سابقا، أشار إليه في مواضع متعددة ومنها الجزء الأول أيضا، من أن الأجسام كلها، الأجسام الموجودة في نشأة الطبيعة قابلة للحياة الأشرف والكمال الأرفع. أرفع ماذا؟ أشرف وأرفع مما هي سارية ماذا فيها. خب إذا كانت فيها القابلية والمقتضي موجود والشأنية موجودة، إذن لماذا نجد أن بعضها تصل وبعضها لا تصل؟ قال لكن لما لكن المانع لبعضها عن القبول ما هو؟ هو أنها صارت في نشآت، هذه النشآت هي نشآت التسفل ونشآت التضاد ونشآت التمانوع. لكن المانع لبعضها، لبعض هذه الأجسام عن القبول، يعني قبول الحياة الأرفع والأكمل والأشرف، هو التسفل والتنزل في منزل التفرقة. هو التسفل والتنزل في منزل التفرقة والتضاد، والتقيد، هذا عطف على التسفل. يقول إذن ما المانع لها أن تقبل تلك الحياة الأشرف؟ يقول هو تسفلها في هذه النشأة، فإذا تسفلت تكون متقيدة. ماذا؟ تكون متقيدة بقيود، والتقيد بهوية جزئية مضادة لما يقابلها، يعني ماء فهي مضادة ماذا؟ للنار. عند ذلك ماذا؟ فهي تفسد النار، والنار ماذا؟ تفسد الماء. فهي حارة تقابل ماذا؟ تقابل البرودة. فهي بيضاء تقابل بياض تقابل ماذا؟ السواد. فهي وهكذا. يقول هو التسفل والتقيد بهوية جزئية، هذه الهوية الجزئية مضادة لما يقابل تلك الهوية الجزئية، فيفسد هذا المقابل تلك الهوية، وتفسد تلك الهوية ماذا؟ هذا المقابل. واضح صار؟ فيفسدها وتفسده. هذه فيفسدها يعني فيفسد هذا المقابل ماذا؟ تلك الهوية، لأنه يقابلها، وهي أيضا تفسد ماذا؟ تفسد ذلك المقابل. لماذا هكذا؟ يقول لوجود التضاد بينهما، التضاد بين هذه الهوية الجزئية وبين ذلك المقابل، بالتضاد الواقعي بينهما. من هنا يريد أن يستنتج هذه القاعدة الكلية، يقول فكلما ضعف التضاد ماذا؟ وجدت قابلية الحياة الأشرف، وكلما قوي التضاد منع ماذا؟ من حياة أشرف وأكمل. يقول فكلما ضعفت فيها، أي في هذه الهوية الجزئية، قوة هذا الوجود، يا وجود، هذا الوجود المتسفل المتنزل المتقيد، فكلما ضعفت في هذه الهوية الجزئية هذا الوجود، أي وجود؟ هذا الوجود المتنزل المتسفل المتأكد، هذا الوجود في النزول إلى منزل التفاسد والتعانود، كلما ضعف استعدت المادة لصورة أرفع، أرفع منزلة وأقل تفرقة وانقساما وأكثر جمعية واتحادا. فهذه العناصر، يا عناصر، العناصر الأربعة التي تكون عالم الأجسام، فهذه العناصر لغاية تسفلها وتفرقها وبعدها عن عالم الوحدة من جهة التضاد وشدة كيفياتها المتضادة وصورها المتفاسدة بسبب هذا التفرق والتضاد، هي ماذا؟ متعصية، عند ذلك تأبى. ولكن هذا الإباء منشأه ما هو؟ مو منشأه أنه لا توجد فيها الشأنية، وإنما منشأها وجود هذه الموانع المتضادة أو العناصر المتضادة، متعصية عن قبول الحياة النفسانية وعن قبول الحياة العقلية، بل وعن قبول الحياة الإلهية. فكلما انكسرت ثورة كيفياتها، لذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في أبحاث المجلد الثامن من الأسفار، يقولون كلما كان المزاج أكثر اعتدالا كان الروح الفائضة على ذلك المزاج ما هو؟ أقوى، أكثر صفاء وأقوى وأشد ونحو ذلك. وكلما كان هذا المزاج مزاج أقل اعتدالا، يعني توجد فيه المتضادات وليست مرتفعة تلك المتضادات، يكون الروح الفائضة عليها أقل صفاء وأقل شدة وقوة. يقول فكلما انكسرت ثورة كيفيات تلك العناصر وتأكدت وجوداتها الخاصة وانهدمت قوة تضادها، بماذا؟ بالضعف والفتور، قبلت ضربا آخر من الوجود ونمطا آخر من الصورة الكمالية أرفع وأبسط من الصور السابقة. كأنها هذه العناصر المتضادة فيما بينها، ولكنه انكسرت فيها ثورة التضاد، كأنها لاعتدالها هذه العناصر، كأنها لاعتدالها واستوائها متوسطة بين الكل، خالية عنها بوجهين. فإذا كانت خالية عنها بمعنى يعني غير موجودة، يقول لا، ولا جامعة لها بوجه ألطاف. فرق بين أن لا توجد وبين أن توجد ولكن موجودة بنحو ماذا؟ بنحو منسجمة، بنحو كيفياتها غير متضادة. جامعة لها، أي لتلك الكيفيات، بوجه ألطف من غير تفاسد وتضاد. ثم كلما أمعنت في الخروج، هسه هذه الأجسام، هذه العناصر، لا فرق، لأن الحديث أين كان؟ في الأجسام. ثم كلما أمعنت هذه الأجسام في الخروج عن هويات الأطراف المتضادة بالانكسار والانتقاص فيها، استحقت حياة أشرف ونالت صورة أبسط وأجمع، وهكذا متدرجة في الاستكمال، متعالية عن مهوى النزال، يعني النزول إلى هذه النشأة، حتى تبدلت صورتها بصورة النفس المتحدة بالعقل الفعال الذي هو نور من الله ومثال منه أكرم وكلمة أتم واسم أعظم، فهذا أيضا أصلون. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري يفرق بين هذين الأصلين، يقول لا تفاوت بينه، أي بين الأصل الأول الثاني وبين الأصل الأول، إلا في ماذا؟ إلا من حيث المانع، إذ المانع في الأول هو التباعد المكاني والتمادي الزماني والانظلام الهيولاني، هذا المانع. أما وفي الثاني المانع هو ماذا؟ هو التضاد والتفاسد، وإلا من حيث القائد والمقرب فإنه في الأول نفس الوجود، كما قال وجودها من حقيقة الوجود وسنخ النور، وهو في الثاني العدالة والتسوية ماذا؟ المزاجية، وهذا أيضا ماذا؟ أصله. الأصل الثالث يقول إذا وجدتم، وهذه أيضا قاعدة نقحت في موارد متعددة من هذا الكتاب، لأنه هو يقول بأن هذه القواعد مرارا احنا ذكرناها في هذا الكتاب، إذا تتذكرون في صفحة 257 قال التي أكثرنا ذكرها في هذا الكتاب، هذه القواعد الوجودية التي أكثرنا ذكرها في هذا الكتاب، فهي من القواعد التي تكرر ذكرها، وهو أنه إذا وجدتم صورة ناقصة ووجود ناقص فاعلموا أنه قبله يوجد صورة وجود ماذا؟ أكمل منه. لماذا؟ باعتبار أنه حادث يحتاج إلى علة، وإذا كان معلول فعلته واجد له بنحو أعلى وأشرف. فإذا إذا وجدنا صورة ناقصة فقبل النقص ماذا يوجد؟ كمال، وهذا مما لا ريب فيه. خب، وحيث أن هذا الناقص هو في حركة، والحركة لا يمكن أن لا تكون بلا غاية، لأنه إذا لم تكن لها غاية فتوجد حركة أو لا توجد غاية، لا معنى، لأن نتصور حركة وهذه الحركة ليست لها ماذا؟ ليست لها غاية. إذن كما أنها مسبوقة بوجود أتم فهي صائرة إلى وجود ماذا؟ إلى وجود أتم أيضا. هذه القاعدة الثالثة. ثم استحضر في ذهنك وتأمل أن كل صورة كمالية فهي مما يوجد فيها جميع الصور التي دونها على وجه ألطف وأشرف وأبصار، وهذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في قاعدتي أو في حمل الحقيقة والرقيقة بنحو واضح أشرنا إليه في مباحث نهاية الحكمة، هناك في قاعدتي إمكان الأشرف وغيرها. وأن كل صورة ناقصة لا يمكن وجودها إلا بصورة أخرى متممة لها، أي لهذه الصورة الناقصة، محيطة بها بهذه الصورة الناقصة، حافظة إياها للصورة الناقصة، مخرجة للناقصة من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال. ولولا تلك الصورة الأخرى المتممة لم يكن لهذه الناقصة ماذا؟ وجودون، لأنه إذا وجدت ناقصة فهذا معناه أنه في قوس النزول كان هناك قبلها ماذا؟ ما هو أتم منها. ولولا وجود الصورة الأخرى المتممة لم يكن لهذه الناقصة وجود، إذ الناقص لا يقوم بذاته إلا ماذا؟ بكاملين، والقوة والإمكان لا يتحققان إلا ماذا؟ إلا بفعل ووجوب. ومن هنا قاعدة عامة، إذن بحسب نظام سلسلة العلل والمعاليل فالنقص قبل الكمال والكمال قبل النقص. من الواضح بأنه يستحيل بعد أن يكون بحسب رتبة سلسلة العلل والمعاليل، يعني التقدم والتأخر ماذا؟ الذاتي والرتبي. فالكمال أبدا قبل النقص، والوجوب أبدا قبل الإمكان، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجود أبدا قبل العدم. لذا في كلمات إمام الموحدين سبق العدم وجوده، فوجوده قبل ماذا؟ فوجوده قبل العدم. ويستحيل أن يكون العدم ماذا؟ قبل الوجود. لماذا؟ لأنه إذا صار العدم قبل الوجود إذن من يوجد الوجود؟ مستحيل أن يوجد الوجود بعد ذلك، لأنه الوجود يحتاج إلى موجود يوجده، فإذا كان قبله العدم بعد يستحيل. إذن لابد أن يكون الوجود قبل ماذا؟ قبل العدم. والوجود قبل العدم، وما بالفعل قبل ما بالقوة وإلا لما تركب، والتعين قبل الإبهام. والذي خب إن قلت، إذا قال قائلون هنا يأتي سؤال، إذا كان الإمكان، إذا كانت الفعلية قبل الإمكان، لعد كيف تقولون بأنه ما من أمر يتحقق فعليته إلا أنه هو مسبوق بقوة واستعداد؟ كيف يعقل أن تكون القوة والاستعداد سابقة على الفعلية، وهنا تقولون أن الفعلية سابقة ماذا؟ على القوة والاستعداد. يقول ذاك الذي قلناه شيء، وهذا الذي تقرؤونه شيء آخر. ذاك الذي قلناه مرتبط بنظام العلة والمعلول وبالتقدم والتأخر الرتبي، وهذا الذي أشير إليه مرتبط بنظام العلل المعدة وفي عالم الزمان. والذي يوقع الناس في الغلط والاشتباه ما يرون في هذا العالم من تقدم الأعدام والإمكانات والاستعدادات بحسب الزمان على ما نسبت إلى هذه الإمكانات والاستعدادات من مقابلاتها، من ما يقابل الإمكان والاستعداد وعدم الملكة، كالبذرة متقدمة على الثمرة والنطفة متقدمة على الحيوان. ولم يعلموا، هذا الجواب، ولم يعلموا أن المتقدم بالزمان ليس من الأسباب الذاتية. احنا كان كلامنا المتقدم والمتأخر هناك أين؟ في نظام العلة والمعلول، في التقدم والتأخر الذاتي والرتبي، وهذا مرتبط بنظام ماذا؟ بنظام العلل المعدة. والعلل المعدة شيء، والعلل الفاعلية شيء آخر. ولم يعلموا أن المتقدم بالزمان ليس من الأسباب الذاتية للمتأخر المعلول، بل المتقدم بالزمان هو ماذا؟ من المعدات والمهيئات للمادة لإفاضة الفعل ولإفاضة الفيض من الفاعل. ولم يعلموا، هذا جواب. جواب آخر يقول نفس هذا الذي تقولون أن الإمكان متقدم على الفعلية، تجدون أنه هو قائم بفعليته. صحيح أن الشجرة قوتها موجودة في البذرة، ولكن نفس هذه القوة قائمة ماذا؟ بفعلية البذرة. صحيح لو ليس؟ نعم، بالنسبة إلى فعلية الشجرة هذه القوة متقدمة، أما إلى نفس فعلية البذرة متقدمة لو غير متقدمة؟ لا، غير متقدمة. لذا قال ولم يعلموا أن تلك الأعدام والقوى والإمكانات لا بد لها تلك القوى والإمكانات، لا بد لها من أمر صوري وجودي يكون ذلك الأمر الصوري الوجودي يكون هي هذه القوى والإمكانات متعلقة بذلك الأمر الوجودي، وقائمة هذه القوى والإمكانات بذاته أي بذات ذلك الأمر الوجودي. فإذا تحققت هذه الأصول والمباني ثبت وتبين يأتي، والحمد لله رب العالمين.